بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في وجوب الخمس في الخمس، بل كلام فيه من جهات، أحدها ما تقدم من وجوب الخمس في كل ما يوجد تحت الأرض، سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك، أو يختص ذلك بالذهب والفضة المسبوقين. تقدم الكلام في ذلك مرسلا، وذكرنا أن الظاهر اختصاص وجوب الخمس بما إذا كان المال المذكور من الذهب والفضة المسبوقين ما تجب فيه الزكاة، وأما في غير ذلك فلا يجب فيه الخمس من حيث قوله تنزل، وإن كان يجب فيه الخمس من جهة أنه مطلق الفائدة وأنه من الأرباح ما تملك فيدخل في الأرباح. تقدم الكلام في ذلك. الجهة الثانية، في المكان الذي يوجد فيه الكنز. قالوا إن الكنز إذا وجد في دار الحرب أو وجد في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام، يعني كان من السابق مثلا لم يظهر أنه للمسلمين، لم يظهر عليه أثر الإسلام، مثلا لم تكن السكة سكة إسلامية، فهذا يملك بوجدانه فيكون للمالك ويخرج خمسه. في هذين القسمين ادعى بالإجماع وعدم الخلاف في المسألة أن هذا داخل في موضوع وجوب الخمس، وأنه كنز أخرجه إنسان ووجده فيجب فيه الخمس كما في المعادن. وأما إذا فرضنا أنه وجد في دار الإسلام، البته محل كلامهم الموجود في دار الإسلام ولم يكن فيها أثر الإسلام، فيما إذا كان في الأماكن العامة كالمباحات الأصلية، أو ما كان ملكا للإمام كالأنفال، أو ما كان من قبيل الأراضي المفتوحة عامة التي هي ملك للمسلمين عامة. وتقدم الكلام سابقا هي أن ملكية الأرض بالنسبة إلى المسلمين لا تستلزم ملكية ما في الأرض من معدن أو كنز. تقدم الكلام فيه. ففي هاتين الصورتين، يعني فيما إذا كان الكنز في دار الحرب، في أراضي الكفار الحربيين، أو في أرض الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام، كأنه على ما يذكرون لا خلاف لأنه يملكه الواجد الكنز ويجب عليه الخمس. لأنما الخلاف عليه السلام في القسم الثالث، وهو ما إذا وجد في دار الإسلام وكان عليه أثر الإسلام، سكة إسلامية مثلا من العباسيين أو بعدهم من المسلمين من أول وجود السكة، ففي مثل هذا وقع الخلاف بينهم لأنه هل يدخل هذا في عنوان الكنز الذي يجده الإنسان فيملكه ويؤدي خمسه، أو أنه داخل في عنوان اللقثاء ولا بد من تعريف ذلك، فإنه ملك للمسلم حسب ما وجد في دار الإسلام باعتبار أن من كان في دار الإسلام يحكم بحقن دمه وماله ما لم يثبت أنه شيء للمسلمين ولهم تملكه، فهذا المال بحسب الظاهر ملك للمسلمين لأهد المسلمين، فلا بد من تعريفه، بعد ذلك يجري عليه أحكام القتال. نسب هذا إلى جماعة منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرايع، قيد في الشرايع أنه وجد في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام، ونسب هذا إلى الفاضلين يعني المحقق والعلامة في قيد الشرايع أيضاً، إلى العلامة أيضاً وإلى جماعة أخرى، وذهب جماعة أخرى إلى أنه يجري عليه حكم الكنز ولا يجري عليه أحكام اللقطة، فهو للواجد من دون حاجة إلى التعريف، إذا كان في الأراضي العامة كالأراضي المباحة كما ذكرنا أو المفتوحة أمتان أو ما كان من قبيل الفيل الإمام عليه السلام كالآشام والأفتون الأودية الأمثال ذلك. ذهب جماعة إلى أنه داخل في عنوان الكنز، منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه، واستدلوا على ذلك القائلين بفتح أنه من اللقطة، استدلوا على ذلك بأن الأصل عدم جواز تملك هذا المال، نشك في أنه يجوز تملكه بلا تعريف، ابتداء الأصل أن الإنسان الملكي أمر حادث يحتاج إلى دليل، ما لم يكن دليل على جواز التملك الأصل جوازه، الأصل عدم جوازه، وبما ذكرنا من أن كونه في دار الإسلام أمارة أنه لمسلمين، فلأجل ذلك يجب الفصل عن المالك، لأن هذا المال مال محترم، إما لمسلم أو لذمي نفرض في دار الإسلام، على أي حال مال محترم يجب الفصل عن مالكه، فيجب عليه أحكام اللقطة. فأيضا استدلوا على ذلك بموثقة محمد بن قيس أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد ورقا في خريبة، الإمام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك أنه يعرفها، فإن عرف المالك وإن لا فيتمتع بها، مضمون الرواية البتة لا نفس اللفظ. فالمال الموجود في الخريبة الورق الموجود في الخريبة الذي يجده الإنسان في الخريبة لا بد من التعريف، عملوا ذلك على الكنز باعتبار أن المال الموجود في الخريبة الورق إذا لم يكن من قبيل الكنز لا موجب للتعريف، لأن الورق بنفسه لا معرف له، الورق إمارة عن السكة عن الدراهم الدراهم المكبوشة، كيف يمكن تعريف ذلك معرف ذلك؟ فهو يعني يجد الورق في الخريبة يعني يجد كنزا في الخريبة، فهو ورق، فمورد الرماية هو الكنز، فعلى ذلك مقتضى هذه الرماية الموثقة المعتبرة أنه لا بد من التعريف، إن لم يجد من يعرف ذلك فيتمتع به، فمقتضى هذه الموثقة أنه لا بد من معاملة اللقطة مع هذا المال ولا بد من التعريف، لما التنزل عن ذلك فلا أقل من الإطلاق. مطلق هذه الرواية أن المال الموجود في الخريبة سواء كان على وجه الخريبة أو كان تحت الأرض، فإذا كان تحت الأرض يعني كان مالا مذكورا مكان كنزا أيضا يجب فيه ذلك، الحكم لا يشمل مطلق ما يكون مذكورا في الأرض حتى ما يوجد في بلاد المسلمين وكان عليه أثر الإسلام بل يهتم بأنه ملك للمسلمين كان لمحترم المال، فلو بد من التعريف إن لم يجد مالك هذا المال ولم يعرف له مالكون بعد ذلك يتمتع بهذا المال. هكذا ذكروا أورد عليهم غير واحدين. فأن المقتضى الأصل هو جواز التصرف والتملك، وذلك لأن المحترم إنما هو مال المسلم أو من يكون بحكم المسلم، يعني الذمي الذي يكون ماله محترما، وأما غير المسلم فلا يكون ماله محترما. فإذا شككنا في أن المال المذكور ولو كان في دار الإسلام هل هو للمسلمين أو من في حكم المسلم أو لكافرين غير ذمي، مقتضى الأصل عدم كونه لمسلمين، عدم وضعية المسلمين على هذا المال، فليس هذا المال بمحترمين. فمقتضى الأصل هو جواز التملك، نشك في جواز تملك هذا المال وعدم جوازه. الأصل أنه يجوز تملك هذا المال لأن المحترم هو مال المسلم، فإذا شككنا في ذلك الأصل عدمه ووجوده في بلد الإسلام لاحتمال أنه لمسلمين لا يكون أمارة وطريقا شرعيا إلى أنه لمسلمين. غايته أنه نظن بذلك والظن لا يكون معتبرا. فالأصل لا مانع من جريانه، يعني أصالة عدم وضعية المسلمين على هذا المال، فعليه يجوز التصرف في ذلك. الأصل هو الجواز. وأورد على هذا أيضا لأن الأصل ليس هو جواز التصرف في المال في مال أحدين، فإن الإسلام ليس شرطا في احترام مال المسلم، بل كل مال لكل أحد محترم أي شخص كان مسلما أو غير مسلمين. فإن أخذ المال من أحد من دون رضاه ظلم وتعدي، وهذا قبيح عقلا وحرام شرعا، لا يجوز التعدي إلى أحد إلا ما ثبت بدليل، مثل الكافر الحربي مثلا أنه يجوز تملك ماله. فليس الإسلام شرطا في احترام المال، وإنما يسقط الاحترام بالكفر، يعني الكفر مانع لا أن الإسلام شرط. فإذا شككنا في أن المال لكافر حربي مثلا أو غيره، مقتضى الأصل عدم جواز التصرف، لا أنه يجوز التصرف فيه إلا إذا ثبت أنه لمسلمين، بل الأصل عدم جواز التملك والتصرف إلا إذا ثبت أنه لغير مسلمين، يعني حربيين. أو بوجه آخر كحق المارة مثلا، الشارع أجاز لأحد أن يتصرف في مال غيره ولو بغير إذنه. والحاصل أن المال مطلقا محترم، ولا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، كما هو المذكور في التوقيع، وإن لم يكن التوقيع سنده معتبرا إلا أنه معيد، لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه. هذا حكم ثابت بالعقل وبالسيرة العقلائية، والظلم والتعدي قبيح إلا ما ثبت بدليلين، بالدليل أيضا يخرج عن عنوان الظلم والتعدي باعتبار أن المالك الحقيقي هو أثنى بالمال، يعني يكون تخصصا لا تقييسا، لا أن الظلم والتعدي جائز، بل لا يكون هذا ظلما، لأن مالك الملوك والذي تخصص التصرف في هذا المال فلا بأس به، كما في الحرب وغير الحرب ما يأخذه ويغنمه المسلمون من الكفار مثلا بإذنه، بإذن المالك، مالك الملوك يخرج هذا عن عنوان الظلم والتعدي ومؤيد بما في التوقيف. ومن هنا لا ينبغي الشك، ولعل مثل صاحب المدارك قد نسأل الله نفسه أيضا لا يلتمسون بذلك. إذا رأينا شخصا مجهول الحال في بادية في الخارج وشككنا في أنه مسلم أو كافر حربي مثلا، هل يجوز أن يؤخذ ماله بأسالة عدم الإسلام فيقال أنه ليس بمحترم المال؟ لعله هو أيضا قدس الله نفسه لا يلتزم بذلك. ما لم يثبت أنه كافر حربي أو إن أحدا وزع مالا في مكان معين، علمنا أنه ادخر مالا في مكان معين ونحن نعلم به ونشك في أنه كافر أو ليس بكافر، هل يجوز أخذ هذا المال مع الشك في كونه مسلما أو في كون مثلا مات في كون وارثه مسلما؟ فالحاصل أن جواز التصرف في مال الغير متوقف على إحراز الجواز، إما بإذن من المالك أو بإذن من الله سبحانه، وما لم يثبت ذلك كيف يجوز التصرف في هذا المال؟ فأصالة عدم وضع المسلم يده على هذا المال لا يترتب عليه أثر في المقام، بل لا بد من إحراز ذلك وجواز تملك هذا المال. فهذا الكلام صحيح، فالأصل لا أزل له. ثم إن الموثقة التي استدلوا بها على عدم الجواز، فإلى هنا ظهر أنه لا دليل على جواز التصرف في هذا المال ملكا، يعني في ما يوجد في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام، إذا احتمل أنه لمسلم أو لكافر محترم المال لا يمكن إجراء أحكام الكنز عليه، بل لا بد من الفهم. بل وأصالة عدم تملك المسلم لا أثر له. وأما الموثقة التي استدلوا بها على ذلك فأجابوا عنه، فأن الموثقة لم يعلم أنها واردة في الكنز، بل الظاهر منها أنها واردة في اللقطة بعنوان اللقطة لا يسوغ على الكنز بالضرورة. إذ كيف عبارة بعضهم كالعلامة وغيره على ما حكي عنهم أنه لقطة، اللقطة هو المال الضائع، المال الذي جعله الإنسان في مكان وادخره باختياره وقاصدا له، ثم بعد ذلك مات أو غفل أو جهل، لا يكون هذا داخلا في مفهوم اللغة. والموثقة أيضا لم يعلم شمولها لذلك، أن رجل وجد مالك وجد ورقا وجد الورق أو يجد الورق في خريبتين عملوها على اللغة وقالوا لأن هذا أجنبي عن باب الكنز، فلا يمكن الاستدلال بها على ذلك. هذا أيضا يمكن منعه لما ذكرنا من أن الورق الموجود في الخربة بمناسبة الحكم الموضوع أنه يعرفها، فإن عرف البايع فهو بلا يتمتع بالمال، بمناسبة الحكم الموضوع لابد أن يكون كنزا، لأن الورق غير الكنز لا يمكن تعريفه، عادة لا يحتاج إلى التعريف، التعريف لابد أن يكون مع علامة. الورق كيف يمكن أن يكون إلا إذا فرضنا في كيس ونحو ذلك لم يذكر هذا في الرواية. فالرواية إما ظاهرة في الكنز أو أنها شاملة له ولا أقل بالإطلاق، يعني أظهر إفراده. خارجا إذا قيل هذا الكلام، لو قال أحد أني وجدت في خربة بل مالا ذهبا أو فضة، يحمل ذلك على أنه وجده تحت الأرض مثلا أو مذخورا، فحمل الرماية على اللقطة أيضا بعيد. فهذه الرواية الموثقة أيضا تدلنا على أن هذا بل على أن هذا المال حكمه حكم اللغة ولا بد من أن يبحث عن صاحبه ولا يجري عليه أحكام الكذب. ولكنه مع ذلك كله الظاهر أن ما ذهب إليه الجماعة صاحب المدارك وغيره ولعله المشهور بين المتأخرين من وجوب الخمس في ذلك لإجراء حكم الكنز لا إجراء حكم اللقة أو مجهول المالك هذا هو الصحيح. والوجه في ذلك أما مع قطع النظر عن النص الموثقة التي ذكرناها ونتعرض لها فإن المال الموجود إن كان هنا قرينة على أنه لمالك محترم المال أو احتمالا لعله لمسلم محترم المال فالأصل يقتضي عدم جواز التصرف فيه كما ذكروا أو لغير مسلم محترم المال. وأما إذا علمنا بأنه لشخص في الأزمنة السابقة في الزمان السابق كما هو الغالب في الكنوز يجد كنزا قبل 100 سنة دفن قبل 100 سنة أو 200 سنة أو غير ذلك أو أكثر من ذلك 500 سنة هذه الأموال التي كان يملكها أحد في ذلك الزمان فلنفرض أنه كان مسلما أو كافرا محترم المال ذميا إلا أنه لا يحتمل بقاؤه إلى هذا اليوم فهو ميت جزما المالك الأول فقد خرج هذا المال عن ملكه بلا شك. فإذا يشك في أنه هل كان له وارث يملك هذا المال يكون محترم المال يعني مسلم أو كافر ذمي وهكذا بعده وبعده إلى أن يصل إلى زماننا هذا فطبعا لهذا المال مالك مجهول لا نعرفه. إذا كان الأمر كذلك مقتضى القاعدة أنه يبحث عن صاحبه فإنه وإن لم يكن داخلا في علمان اللغة كما ذكرنا إلا أنه مال لمالك محترم المال فيكون داخلا في عنوان مجهول المالك فيجري عليه أحكام مجهول المالك فلا يمكن تملكه وإخراجه فيه. وأما إذا لم يهرز ذلك كما هو الغالب الكثير نجد مالا له مالك كان له مالك في الأزمنة السابقة وقد مات ولا نعلم له وارثا الآن لعله انقرزت ذريته أو من الأول لم يكن له بل ابن ولا بنت لم يكن له أولاد من الأول لقد انقرزت ذريته وبراثه فأصبح المال بلا مالك. وفي نزل مقتضى القاعدة الانتقال إلى الإمام عليه السلام مال بلا مالك فإن الأصل عدم وجود وارث لذلك الميت الذي كان مالكا لهذا المال وقد فرضنا أنه كان محترم المال. مقتضى الأصل عدم وارث له وأنه لم يكن له وارث فيدخل في موضوع من مات وليس له وارث فيكون للإمام عليه السلام ويكون داخلا في الفيء كما في بعض الروايات فهو مباح لجميع المسلمين يعني تكون تابعا للأرض إذا كانت الأرض أيضا مملوكة. الإمام عليه السلام أباح التصرف في مثل هذه الأموال التي ليس لها مالك ورب مخصوص. والنظير هذا ما نجده من أجزاء الإمارات السابقة مثلا من خشب لو فرضنا قد يوجد الخشب قليل جدا ولكن الطاغوت ونهب ذلك موجودا كثيرا كما في الكوفة وغير الكوفة نجدها وهذه الأموال كانت ملكا لمسلم في زمان بني العباس أو في زمان بني أمية جزما أو لكافر محترم المال يخرج بين مسجد الكوفة ومسجد السهلة آثار العمارات موجودة. هذه الطاغوت والآجر الموجود في هذه الأراضي لمن هذه الأموال؟ أيضا يجري فيه ما ذكرناه مقتضى الأصل أنه من المباهات باعتبار أنه للإمام عليه السلام وقد أباهه لجميع شيعته من يأخذ هذا المال. فإذا فرضنا أن الكنز من هذا القبيل كما هو الغالب في الكنز أنه من هذا القبيل يعني لا يحتمل أن يكون من اتخره موجودا بالفعل وحيّر بل هو يرجع إلى من كان موجودا سابقا وقد مات حينئذ لا نعرف له وارثا لأنه لم يكن له وارث أصلا فيكون للإمام عليه السلام فيكون مباحا لشيعته هذه الأموال أباهوها لشيعتهم بلا إشكال كسائر ما يملكونه بل من الفكر. وأما الموثقة الموثقة وإن كانت ظاهرة فيما ذكروه يعني لابد من الفاسق إذا كان في أرض الإسلام لكن لابد من حملها على خريبة لها مالك لم يعرض عنها يعني مالكه موجود ولو إجمالا أرض خريبة مالكها موجود فحينئذ لابد من مراجعة مالكه فإن عرف هذا المال فهو له وإلا فيتمتع هذا به يكون داخلا في عنوان مجهول مالك فهذا العنوان فيهمل على الخربة التي لم يعرض عنها مالكها. وأما الخربة التي أعرض عنها مالكها فهي لواجد المال لواجده بلا تعريف فحينئذ يكون مالكا لهذا المال. وإذا كان هذا مالكا لهذا المال من دون تعريفين بما أنه داخل في عنوان الكنز يجب فيه الخمس. والقرينة على هذا الحمل يعني حمل هذه الموثقة على ما إذا كان له مالك لم يعرض عن هذه الخريبة صحيحة محمد المسلم فإن هذا السؤال بعينه مذكور في الصحيحة يسأل الإمام عليه السلام عن الورق الموجود في دارين فقال عليه السلام يعني الورق الموجود في الدار أجاب الإمام عليه السلام أنه إن كانت دار معمورة فهو لا أذكر لأهلها وإذا كانت الدار خريبة بل قد انجلى قريب من ذلك الرواية موجودة آخر الرواية أولى ما رواه محمد بن قيس في الموثقة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فإن وجد أو وجد من يعرفها لإلا تمتع بها. قال مقتضى هذه الرواية أن يعامل مع هذا المال معاملة اللقطة ومجهول المالك. فأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال عليه السلام إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم باعتبار أنهم زليات فيعطى لهم وإن كانت خريبة قد جلى عنها أهلها خرجوا بعد أعرضوا عن ذلك فالذي وجد المال أحق به. فهذه الصحيحة تقيد الموثقة التعريف إنما يكون في غير فرض الجلاء جلاء فإذا فرضنا أنه جلاء أهلها وأعرضوا عن ذلك لا يحتاج إلى تعريف أصلا يكون داخلا في موضوع الكنز فيتملك وبمقتضى أدلة وجوب القوم يجب إخراج القوم حينئذ لا يدخل ذلك في عنوان اللقاء ومجهول المالك بل يدخل في عنوان الكنز فيخرج منه القوم كما لعله المشهور بين المتأخرين. الحمد لله رب العالمين.